قال المعلم رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغرير في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأتباع أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرع الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فكرتين: فكرة القبور وفكرة التماثيل، ولهما عنها طاعت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطاف على وجهه خليصة له، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر من ذلك، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء من التغرير في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي قبله هو تحذير من الغلو في الصالحين، وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دونهم، ذكر في هذا الباب نوعا من أنواع الغلو، أو ذكر نوعين من أنواع الغلو. فهذا الباب يعتبر تفصيلا للباب الذي قبله. الباب الذي قبله عام في أنواع الغلو كلها، وهذا الباب نوع من أنواع الغلو في الصالحين. باب ما جاء من التغليظ. تغليظ معناه دوام شدة الأمر، شدة الأمر وغلظ الأمر، خلاف التشهير أو تخفيف. تغليظ ضد التخفيف ضد التشهير. تغليظ عبارة عن شدة الشيء. ومن عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله بالدعاء، بدعاء الله عند القبر، رجع الإجابة، يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة، أو بالصلاة، يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة، أو الضبع عند القبر، وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادة ولكنه فعلها عند القبر، رجاء أن تقبل، وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر. هذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانا للعبادة، لأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مظاهر العبادة عند القبور حبا للجميع. أما إذا كان يدعو القبر ويستغيث بالميت هذا شرك أكبر. إذا كان يستغيث بالميت أو يدعو الميت أو يذبح للميت تقرب إلى الميت هذا شرك أكبر. أما إذا كان يعبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك، يعتبر بدعة ووسيلة إلى الشرك وطريق إلى الشرك أو محرم. فكيف إذا عبده؟ يعني إذا عبده فالأمر آخر، إذا عبد القبر فهذا هو الذي عليه القبوريون اليوم أنهم يعبدون القبور صراحة، يستغيثون بها ويذبحون لها وينادون الموتى المدد يا فلان، المدد يا بدوي، المدد يا حسين، المدد يا علي، المدد يا فلان، المدد يا فلان، منهم المدد صراحة ويذبحون له ويصرفون لهم وينذرون لهم يصرفون لهم انواعا من العباده فهم داخلون في من عبد القبر. اذا عبد فالامر اشد. قال في الصحيح، يعني في الصحيح في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم، عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين بنت ابي بكر الصديق ان ام سلمه، ام سلمه اسمها بنت ابي اميه المخزوميه الفرنسيه زوج ابي سلمه، هاجرت هي وزوجها ابو سلمه الهجرتين، هجره الى الحبشه والهجره الى المدينه، لأن المسلمين لما ضايقهم الكفار في مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، والحبشة بلاد معروفة أهلها نصارى وملكها نصراني يقال له النجاشي، ولكن هذا الملك النصراني كان عادلا وكان لا يظلم أحد عنده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المضيق عليهم في مكة بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة، فرارا بدينهم من الفتنة عند هذا الرجل هذا الملك العادل. وكان نصرانيا ثم إن الله من عليه بالإسلام فأسلم، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب المدينة رحمه الله. قيل وهو المراد بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وبقوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وذلك أنه لما سمع القرآن لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه القرآن وسمع ما أنزل الله في عيسى بن مريم في سورة مريم فإنه عند ذلك قال هذا هو الحق، هذا هو الذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة. ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم رحمه الله. فهاجرت هي وزوجها أبو سلمة رضي الله عنهما، هاجرت هي وزوجها مع من هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر رضي الله عنهما إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة بعثها بأرض الحبشة، يعني وقت الهجرة بأرض الحبشة، والخليفة هو معبد النصارى، الخليفة معبد النصارى الذي يجتمعون به يوم الأحد لعبادته. أما الصومعة فهو معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه وينقطع عن الدنيا، هذه الصومعة، صومعة للأقارب من النصارى. وأما الكنيسة فهو للجميع، كما أن المسجد للمسلمين، والبيعة لليهود، نهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، المساجد للمسلمين والصوامع للنصارى والبيع لليهود. كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني من صور الصالحين، وكان من عادتهم أنهم إذا مات فيهم، كما في الحديث الآتي، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا صورهم، ويصورون صور الصالحين منهم ثم ينصبونها في كنائسهم بزعمهم أنها تذكرهم بالعبادة، تنشطهم على العبادة، فما فعل قوم نوح فيما مر بكم؟ رأت خليفة في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الفتر، خطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح أولئك، يجوز الفتح مع أن خطابه مذكر، ولكن الفتر أشهر لأنه يخاطب امرأة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو عبد؟ وهذا من تحريهم رضي الله عنهم في الرواية، وأنه إذا لم يجهم باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالمعنى الرجل أو العبد بالمعنى واحد. إذا مات فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه مسجدا، أي مصلى، وهذا المسجد هنا المصلى المتعبد، المتعبد يعني اتخذوا عليه كنيسة، اتخذوا عليه كنيسة يتعبدون فيها، وسمي مسجدا لأنه محل عبادة، محل شهود، وإلا في المساجد ليست عند النصارى وإنما عند المسلمين، لكن يشترك الكل في أنه مكان عبادة، المسجد والكنيسة والبيعة تشترك في أنها أمكنة عبادة. بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أي صور الصالحين، ينصبونها في هذا المكان لما ذكرنا أنهم يرون أنها تنشطهم على العبادة، من باب الغلو، غلو الصالحين وتخليد شخصياتهم، اتخاذ التماثيل، تخليد الشخصيات من هذا الباب، ومن باب تعظيم الصالحين أو تعظيم العظماء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، هذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز في الإسلام، جعل التماثيل والصور ونصبها في ميادين أو في الأمثلة، هذا لا يجوز في الإسلام، إنه وسيلة من الشرك، ولا سيما في مواطن العبادة، لا سيما في المساجد أو في محلات العبادة، الأمر أشد فيه من كونها في شارع أو في ميدان، وإن كان كله حراما ولكن كونها في محل العبادة هذا أقرب إلى الشرك وعبادته لدون الله عز وجل. تصوروا تلك الصور التي ذكرت ام سلمة رضي الله عنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اولئك شرار الخلق عند الله. فدل على ان من فعل هذا، بنى المسجد على القبر او صور الصور ونصبها، انه من شرار الخلق. وشرار جمع شر، وهو افعل تفضيل. وهل ينبئكم بشر من ذلك؟ اي بما هو اشد شرا. فشرار جمع شر، والمراد به اشد الناس شرا. فدل على ان الذي يبني المساجد على القبور انهم اشد الناس شرا والعياذ بالله. وفي الحديث الاخر الذي سياتي: ان من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء شرار الخلق والعياذ بالله، لأنهم فتحوا على الناس باب الشرك بهذا الفعل، وتسببوا في شراب الأمة. ما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور. وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم الشيعة. أول من بنى على القبور في الإسلام وبث هذه النتيجة على المسلمين هم الشيعة الفاطميون وغيرهم. ثم قلدهم من المنتسبين إلى السنة من الصوفية وغيرهم. فبنت المساجد على القبور في الأمصار ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها وحدوث الشرك في الأمة، الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله، لأنه شرك صراح. أصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانا تعبد من دون الله، ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام. الذين يقولون إنا أدخنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم شرار الخلق، وإن كانوا يزعمون في أنفسهم أن ذلك إصلاح وأنه ما قصدهم إلا الخير. فدل على أن النية الصالحة لا تبرر العمل السيء، ولو كانت نية صاحبه صالحة، ما دام أنه عمل سيء فإنه لا يجوز. قال: ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، نزل به ملك الموت، وصار صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت، جعل وطرحه، جعل هذا من أفعال الشروع، أو طفق من أفعال الشروع عند أهل اللغة، يسمونها أفعال الشروع، جعل يفعل كذا، طفق يفعل كذا، اتخذ يفعل كذا، هذه يسمونها أفعال الشروع. طفق صلى الله عليه وسلم يطرح خليفة، أي وضعها، والخميصة كساء له أعلام، يعني فيه خطوط، الخميصة كساء فيه خطوط كانوا يلبسونها ويتجملون بها. طفق صلى الله عليه وسلم يطرح أن يضع خميصة على وجهه يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة فإذا اغتم بها أي ضيقت نفسه عليه الصلاة والسلام كشفها من أجل أن يتنفس. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة الحرجة، لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ونصيحة الأمة صلوات الله وسلامه عليه، جعل فلأجل المناسبة أنه شعر بالموت وخشية على أمته أن تفعل عند قدره ما فعل من قبلها من الأمم. هذا فيه المناسبة، وهو أنه خشية أن يفعل عند قدره ما فعل عند قبور الأنبياء الصالحين في الأمم السابقة، فلم يترك الفرصة تذهب، وإنما استغلها النصيحة للأمة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وعطوه هذه الحالة، فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعين، وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا قبل غيره، قبل أن يحث الناس على الصلاة والصيام وترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر، قبل ذلك ينهوهم عن الشرك، لا سيما إذا كان واقعا في الأمة. إذا كان الشرك واقعا في الأمة فالسكوت عنه هذا من الغش للأمة، لا بد أن يبدأ به وأن ينهى عنه وأن يعمل على إزالته قبل كل شيء، لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال، أما إذا فسدت العقيدة على غائبة في الأعمال كلها. لو ترك الربا تصدق بماله وصلى الليل والنهار وصام الظهر وحج واعتمر وعنده شيء من الشرك الأكبر، فإن أعماله تكون هباء منثورا لا فائدة منه. أما إذا كان موحدا ثانيا من الشرك، فلو وقع في الكبائر، لو وقع في الزنا ووقع في الربا ووقع في المحرمات التي دون الشرك، فإنه يرجى له مغفرة، يرجى له مغفرة، وهو مؤمن موحد حكمه حكم المؤمنين، ولا بد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه وإن كان غائبا. أما إذا كان عنده شرك أكبر فهذا لا فائدة في أعماله، لو ترك المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها ما عدا تجنب الشرك فإنه لا فائدة في أعماله كلها، كلها هباء هباء منثورا. فكيف أيضا نهتم بجوانب فرعية أو جوانب جزئية ونترك هذا الأمر الخطير يعد في جسم الأمة الإسلامية ولا نحذر منه ولا ندعو إلى تركه ولا نسعى في إزالته عن الأمة؟ هذا هو قليل الدعوة، هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم تحذير منه. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة فلا تنفع مع وجود الشرك، فهذا أمر عظيم. قال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة حريصا على عقيدة أمته عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اليهود الأمة المغضوب عليها والنصارى الأمة الضالة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب عليهم هم اليهود ومن اقتدى بهم من هذه الأمة ممن علم ولم يعمل بعلم، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم بل بالبدع والمحدثات والخرافات، من النصارى وكل من اقتدى بهم. لعنة الله على اليهود وهم أمة التوراة، والنصارى وهم أمة الإنجيل. فالتوراة والإنجيل كتابان من عند الله، أصلهما من عند الله، ومن تمسك بهما من تمسك بهما قبل أن يحرفا وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن. من تمسك بالتوراة والإنجيل قبل التحريف وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤمن، مسلم. أما باب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينجو أحد إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل انتهى نصف، وصار العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى. ما السبب في هذه اللعنة؟ اتخذوا قبور أنبيائهم. السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أمكنة للعبادة يصلون عندها ويدعون الله عندها، ظن منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمكنة الأخرى، مع أن الصحيح العكس. الصحيح هو العكس، العبادة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات يصلون ويدعون عندها ظنا انها تقبل في هذا المكان. نحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها ان الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة انه يحذر امته مما صنع اليهود والنصارى. الذي حمله على لعنة اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائه المساجد، الذي حمل تحذير هذه الأمة لئلا تعمل هذا العمل، فلا تتخذ القبور مساجد سواء بني عليها أو لم يبنى عليها. إذا بني عليها فالأمر أوسع، وإذا لم يبنى عليها وصلي عندها ودعي عندها فكذلك، هذا من اتخاذها مساجد كما يأتي. يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، ولولا الخوف ان يحصل عند قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبور انبياء بني اسرائيل لابرز قبره صلى الله عليه وسلم، اي لدفن في مكان بارز يراه الناس، لدفن في بقيع مع اصحابه. ولكنه خشي الفتح او خشي بالظن ان اتخذ قبره مسجدا، يعني مكان صلاه ودعاء كما فعل اليهود والنصارى عند قبور انبيائهم. فقطعا لهذه الذريعه وسدا لهذا الباب دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، دفن في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة داخل الجدران وتحت السقف، لا وراه أحد ولا يزال، والحمد لله في صيانة وأمانة، لا يزال في بيته صلى الله عليه وسلم محاطا بالجدران لا وراه أحد، صيانة لقدره صلى الله عليه وسلم أن يفعل عنده كما فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. هذه هي الحكمة في دفنه صلى الله عليه وسلم وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع. دل ذلك على تحريم الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندها والدعاء عندها. وذكر الشيخ عبارتين لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث الأول، قوله فهؤلاء يعني اليهود والنصارى جمعوا بين فتنتين، بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات، هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، والفكرة الثانية فكرة الصناديق هو فكرة قديمة. أنا عرفتهم من قصة قوم نوح. قوم نوح لما وقع الشرك فيهم بسبب نسب الصناديق، ووقع الشرك في النصارى بسبب نسب الصناديق. ويخشى أن يقع في هذه الأمة الشرك بسبب نسب الصناديق للعلماء والعلماء والعباد الصالحين. هذه فكرة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذين الحديثين وقوله رحمه الله أخرجاه مع قوله في أوله ولهما، الظاهر أن هذا سهل من الشوف رحمه الله، لأن إحدى اللفظتين تغني عن الأخرى. قوله لهما يغني عن قوله أخرجاه، وقوله أخرجاه يغني عن قوله لهما. فلعل هذا الصدق قلم، لأن قوله أخرجاه يكفي عن قوله ولهما عن البخاري ومسلم. فالأمر في هذا السهل، الأمر في هذا السهل. ما يستفاد من هذه الأحاديث؟ استفاد منها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تحريم البناء على القبور، تحريم البناء على القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. لأن القبر إذا بني عليه منية وجعل عليه ستائر وزخرف فإن العوام والجهال يفتتنون به ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن فيه شرا وأنه محل للعبادة والدعاء طلب الحاجات، فما هو الواقع. ولهذا هدي الإسلام في القبور، هدي الإسلام في القبور أن الميت يدفن في المقبرة. العامة مع الأموات، مع أموات المسلمين، ويدفن في ترابه، في تراب قبره الذي قدر منه لا يزاد عليه، ويرفع عن الأرض قدر شبر من التراب، قدر شبر من التراب، من أجل أن يعرف أنه قبر، من أجل أن يعرف أنه قبر، فلا يزاد ولا يبنى عليه شيء. هكذا كانت قبور الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي الإسلام في القبور، لا يبنى عليها بنية ولا يفسد عليها ولا تزخرف ولا تزخرف، لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة من الشرك. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشركة، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا مبنيا عليه إلا سويته، يعني هدمت ما عليه من البناء حتى يفتح كسائر القبور، لا يلفت النظر ولا يفتتن به. فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن به، أما إذا بني على بعضها الزفرس وزخرف فإن الناس يصرفون إليه ولا بد. المسألة الثانية، الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو لم يبنى عليه بنية، لو لا يجوز العبادة عند القبر لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا غير ذلك. وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام عليها، سلام على الأموات، تدعى لهم بالمغفرة والرحمة، واتعاظ الزائر بأحوال الموتى إذا رأى القبور يستعظ. هذا هو هدي الإسلام في القبور، وألا تهان القبور أيضا ولا تنتهن، فليحافظ عليها ولا تهان ولا تداس. فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط، بين الغلو فيها وبين التساهل في شأنها وإهانتها. يحاضر عليها الإسلام ولكنه لا يغني فيها، متوسط هذه الإسلام هو الوسط وكل شيء الحمد لله. يعني فيه من الناس من ينتهي من القبور ويبني عليها مثلا مساكن، يبني عليها مساكن أو مزارع أو يجعلها محل للقمامات والقاذورات أو لبيت الأقدام عليها أو لمرور الحيوانات عليها أو يقضون حوائجهم ويبنون عليها، هذا حرام لا يجوز. هذه جهالة القبور هذا الشكل، فمع أنه لا يجوز الغلو فيها والواجب الوسط، واجب الوسط الذي هو هدي الإسلام في القبور. المسألة الثالثة، فيه دليل على تحريم رسم الصور من التماثيل وغيرها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد، فما حدث بقوم نوح فما مر بكم. المسألة الرابعة، فيه دليل على أن النية الصالحة لا تبرر العمل السيء. النية الصالحة والقصد الحسن لا يبرر العمل السيء غير المشروع، فهؤلاء إنما فعلوا هذا بظنهم أن هذا فيه خير وفيه تذكر لأحوال هؤلاء الصالحين وإكرام للصالحين كما يقولون تخليد لذكراهم، فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنا فإن هذا العمل غير مشروع لأنه يفضي إلى الشرك، إلى الشرك في العبادة. والشارع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها، لأن بعض الناس لو تقول عندنا على القبور حرام ولأنه وسيلة للعبادة ومن فعل ذلك فإنه شرع الخلق، لا هذا لو قصده حسن هذا لا يجي عليه، ما عندي تصديقها لم تقول هذا، هذا ما اكتبه ولا اكتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى هذا كله ونهى عن البناء على القبور وعن العبادة عنده دون نظر إلى مقاصد أصحابه، هل هو قصد سيء أو قصد حسن. فالمهم كون العمل مطابقا للشرع دون نظر إلى نية صاحبه إذا كان مخالفا للشرع. تقول أن النية الحسنة لا تبرر العمل السيء غير المشروع. المسألة الخامسة، هي دليل على جواز لعن المعين لعن أصحاب الكبائر، هي دليل على جواز لعن أصحاب الكبائر على وجه العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، هذا لعن على العموم، فلعن أصحاب الكبائر على وجه العموم لا بأس. لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق يسرق البيضة، هذا لعن على العموم. أما لعن المعين لعن الله فلانا لأنه فعل كذا، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز لعن المعين، وإنما اللعن على سبيل العموم من باب التحذير للناس من هذه الجرائم، باب التحذير للناس من هذه الجرائم. أما لعن المعين هذا لا يجوز على الراجح إلا من لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم فيلعنون، إذا دل دليل على لعن المعين فإنه يلعن، أما إذا لم يدل دليل فالراجح أنه لا يلعن. المسألة السادسة، في الحديثين دليل على التحذير من التشبه بالنصارى، لأن البناء على القبور الصلاة عندها هذا من هدي النصارى، ونحن منهيون عن هدي النصارى، يحذر ما صنع قوله صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، فهذا فيه دليل على النهي عن التشبه بالنصارى ولا سيما في امور العقيده، تشبه بهم في كل شيء انها من خصائصهم، ولكن تشددهم في امر العقيده اشد، والا فنحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى والمشركين على وجه العموم في كل شيء، انها من خصائصهم. قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لان يعني التشبه بهم في الظاهر كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الداخل، لان احد يتشبه فيهم الا وهو يحبهم، لو كان لا يحبهم لم يتشبه بهم. ولا سيما في امر العقيده كالبناء على القبور والعباده عندها، هذا من هدي الجاهليه، من هدي المشركين ومن هدي اليهود والنصارى على قدوم. لكن على الاسف كثير من الناس ضعاف الايمان او الجهال اذا ذهبوا الى بلاد الغرب وراوا زهره الحياه الدنيا عندهم ما عندهم من المظاهر من المظاهر والمدنيه يعجبون بهم وينسون كفرهم وما هم فيه من العقائد الباطله، ولو كان عندهم من الإباحية وفساد الأخلاق كل هذا الإنسان أو ينظرون إلى مظاهر براقة دنيوية فيقولون يعظمون تلك البلاد وأهلها وأنهم هم أهل الحضارة وهم يفهمون الحياة وهم هذا لهم وفيه خطر، وفيه خطر على عقيدة المسلم، وفيه تغرير أيضا بالناس بضعاف الإيمان. فنحن لا نعظم الكفار لأن الله أهانهم وأذلهم، ولأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. وماذا تبني الحضارة الزائفة والمباني المزوقة والشوارع المنمقة مع فساد الرجال وفساد الإنسان؟ انظروا إلى الإنسان لا تنظرون إلى البنيان، هذا هو المطلوب. الإنسان يعمر ما بينه وبين الله ويصلح ما بينه وبين الله، ولا ينظر إلى ما عليه الكفار من زهرة الحياة الدنيا، ولا تعجبه ولا تأخذ بشيء من قلبه، لأنها زائلة ولأنها امتحان وابتلاء. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أنت أيها المسلم مع دينك وعقيدتك أعز شيء ولله الحمد، أنت أعزك الله بالإسلام وبالدين، ولو أنت من أفقر الناس ولو لم يكن معك من الدنيا شيء فأنت عزيز. فأجب أن يعتز المسلم بدينه وببلاده وبجماعته المسلمين، وإن كانوا فقراء وليس عندهم من مظاهر الحياة إلا شيء قليل، فلا ترفق عليه بلاد المسلمين ولا يرفق عليه المسلمون مما كانت احوالهم الدنيويه مع وجود الايمان ومع وجود الاسلام، فهم في عز ولله الحمد ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. هذا هو الذي يجب ان يستشعره المسلم جاهلا. وهذا لا معنى أننا نستفيد من الأمور المباحة، الزراعة وأمور الزراعة وأمور الصناعة وأمور سياسة الحرب والأسلحة، هذه أصلها لنا ليست لهم، لكن نحن تكاسلنا وهم جدوا فيها، وإلا هي أصلها للمسلمين. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة في الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي في الأصل للمؤمنين، ولكن المؤمنين تكاسلوا فضعف محصولهم منها، وأولئك جدوا فيها فأدركوا مطلوبهم العاجل. المسألة الكم؟ نعم، السابعة أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها، الذين يبنون على القبور
والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار الخلق، لا أحد أشر منهم، لا أحد أشر منهم، لأن معصيتهم فوق كل معصية. الزاني وشارب الخمر والسارق أخف من الذي يبني على القبور ولو كان جاهدا ومتعبدا. الزاني والسارق الذي يشرب الخمر ومعه أصل التوحيد وأصل العقيدة هذا خير من الذين يبنون على القبور، والذين يذهبون للعبادة عندها وإن كانوا يبكون الليل والنهار ويصومون وما داموا على هذا الفعل فهم شرار، شرار الخلق والعياذ بالله. المسألة كم؟ ثامنة. دليل على تحريم، دليل على أن المصورين، دليل على أن المصورون هم شرار الخلق. المصورين هم شرار الخلق لأن فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب، من أظلم يعني لا أحد أشد ظلم من هذا، لا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه يعني مصورين، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، هذا تعجيل لهم، فدل على أن المصورين هم شرار الخلق، سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل أو يصورون بالرسم أو يصورون بالخطاب الصور بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد وأنه شرار الخلق عند الله عز وجل. وإن زعموا أن هذا فن من الفنون فإنه شر، والتسمية لا تغطي ما فيه من القبط الشر. نحن نسموهم مصورين ولا نسموهم فنانين، نسموهم مصورين كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسميهم فنانين، نسميهم مصورين باسمهم الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قد اللعنة على المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نحن نسميهم باسمهم الصحيح، لا نسميهم فنانين. المسألة العاشرة التاسعة في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد. نبدأ بالدعوة إلى إصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى، لأن هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة العاشرة في الحديث دليل على كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصيحته لأمته، وأنه بلغ البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، بل في حالة حرجة ينهل فيها الإنسان. وفي حديث آخر لما حضرته الوفاة جعل صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانه، أما زال يكرر ذلك حتى ثقل بها لسانه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل النصيحة لأمته صلى الله عليه وسلم. المسألة الحادية عشر فيه دليل على بيان الحكمة، على بيان الحكمة من دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم دفنه المقبرة العامة، وأن ذلك حفاظا على عقيدة المسلمين من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل عند قبره كما فعل عند قبور الأنبياء والصالحين في بني إسرائيل. هذا هو بيان الحكمة، وهذا بيان للإشكال الذي لا يزال يتردد عند بعض الناس ويقولون ان مسجد الرسول مبني على القبر فهذا دليل على جواز البناء على القبور. يا سبحان الله، مسجد الرسول متى بني؟ انا بني وقت اول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما شيء بدا به حين قدم المدينه بناء المسجد الشريف بناه عليه الصلاه والسلام، فهو مبني ثابتا وليس فيه قبور. واما قبره صلى الله عليه وسلم فلم يكن في مسجده، قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، وانما كان في بيته. والحكمه في ذلك ما ذكرته ام المؤمنين، انه خشي او خشي اذا كان الرسول هو الذي امر بذلك ان يتخذ مسجدا، والبيت منفرد عن المسجد في معزل عن المسجد، وانما ادخل في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك، لما اراد توسعة المسجد كان الصحابة يوسعون المسجد كما وسعه عثمان رضي الله عنه، كانوا يوسعون المسجد من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية والجنوبية، ولا يوسعونه من جهة الشرق، فتركوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على حاله، على حالته يوم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء الوليد واراد توسعه المسجد النبوي عمم التوسعه من جهه المشرق، فادخل حجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا بمشوره اهل العلم، وانما هذا عمل الخليفه بدون مشوره اهل العلم. ولكن مع هذا فالبيت لا يزال على شكله وحياجته، والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله. وما يحصل من الناس الجهال، يقول شيخ الإسلام ما يحصل من بعض الناس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القبر، لأن القبر بعيد عنهم مصون عنهم ولا يرونه. ولهذا يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله دعاءه فصانه في بيته. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاثة الجدران يعني صار القبر داخل الجدران لا يرى أبدا ولا أحد يراه ولا يقع نظره عليه، وذلك خيانة له عن الغلو عليه الصلاة والسلام. إن حصل من بعض الجهال شيء عند الزيارة فإن هذا شيء يحصل في المسجد وليس عند القبر، قبر بعيد عنهم ومصون ومحاط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.